الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلي على محمد وآله. لا يزال الكلام في قاعدة التمسك بالعرف، وقلنا أننا سوف نتكلم في عدة نقاط في هذه القاعدة، وكان الكلام في النقطة الثانية وهي في الموارد التي يجوز فيها الرجوع إلى العرف. ومر المورد الأول وهو في تشخيص معاني الألفاظ. قلنا إذا ذكر الشارع لفظا ولم يذكر أن له مصطلحا خاصا في هذا اللفظ، فمن الواضح أن ظاهر حال الشارع أنه ترك تحديد ما يريد لما يفهمه العرف، بعبارة ترك التحديد اتكالا على وضوح ذلك عند العرف. نعم، إذا كان الشارع يريد مصطلحا خاصا فيبين ذلك، وما دام لم يبين هذا يعني أنه قد ذكر قد ترك تحديد مراده لما يفهمه العرف. ودليل ذلك هو نفس حجية الظهور، نفس الدليل الدال على حجية الظهور، فكما أنه يدل على حجية الظهور في الدليل اللفظي، في الظهور اللفظي يدل على حجية الظهور الحالي. وظاهر حال الشارع أنه حينما يترك تحديد معنى لفظ معين فهذا يعني أنه قد ترك ذلك لما يفهمه العرف من هذا اللفظ. هذا المورد الأول. المورد الثاني من الموارد التي يرجع فيها للعرف هو تحديد الشروط الضمنية، فإن الشرط قد يصرح به ويذكر في العقد، وأخرى يكون ضمنيا كاشتراط عدم الغبن مثلا. لا يوجب الشارع على المتبايعين أن يذكر في العقد شرط عدم الغبن. شرط عدم الغبن يعتبر شرطا ضمنيا، وهذا الترك، هذا الاكتفاء بضمنية الشرط قضية عرفية، حيث أن العرف يقول لا نحتاج إلى أن يذكر المتبايعان شرط عدم الغبن، فهو شرط قد تبانى عليه العقلاء والعرف، فنرجع إلى تحديد كون هذا الشرط لا يحتاج فيه إلى الذكر إلى العرف. ومن الشروط التي يرى العرف أنها لا تحتاج إلى ذكر شرط عدم الغبن، وكذلك شرط عدم العيب. عندما يشتري شخص من آخر شيئا فيوجد شرط ضمني أنه لا يوجد فيه عيب، بحيث أن العرف يبني أنه لو تبين وجود عيب مخفي فمن حق أحد المتبايعين أن يعترض ويقول لم تخبرني بهذا العيب المخفي، فاشتراط عدم العيب شرط ضمني. وكذلك
شنو؟ بناء على أصالة الصحة والسلام.
ماكو أصالة؟ لا لا.
يعني
يبني على أنه لابد أن تبيعني غير معي إلا أن تصرح بأنه فيه عيب. طبعا. وكذلك اشتراط عدم كون البضاعة مستعملة، فيما لو اشتري من محل غير معروف ببيع المستعمل. أنت عندما تشتري بضاعة من محل يبيع جديد فلا تحتاج أن تقول له هذه الثلاجة جديدة أو لا، بل لو تبينت أنها مستعملة فمن حقك أن تعترض، مع أنك لم تشترط أنها جديدة. يعتمد العرف في ذلك على أن المشتري قد اشترى هذه الثلاجة من محل يبيع الجديد، فهذا شرط ضمني يرجع فيه إلى العرف. ومن الشروط الضمنية من هذا القبيل يمكن أن نقول عمل الزوجة في بيت زوجها بالنسبة إلى بعض الأماكن. يمكن أن يقال إن العرف يبني، هذا عرف خاص مو عرف عام، يبني في الأرياف على أن عمل الزوجة في بيت زوجها مشروط ضمنا ولا حاجة لذكره في متن العقد. نعم في المدن أو في المجتمعات المتفقهة ما دام الطرفان يعرفان أنه لا يجب على الزوجة العمل لا نستطيع أن نقول إن عمل الزوجة يعتبر شرطا ضمنيا في العقد، لأن الزوجة من حقها أن تقول أنا وأنت نعرف أن الشريعة لا توجب العمل على الزوجة في البيت. لكن في الأرياف هذه المعلومة الفقهية غير متعارفة، فمن الممكن جدا أن يقول الزوج أنه من الشروط الضمنية التي وإن لم تذكر فهي واجبة التنفيذ هو عمل الزوجة في بيت زوجها. إذن من الموارد التي يرجع إلى العرف في تحديدها يرجع إليه في تحديد ما هو شرط ضمني، بحيث لا نحتاج إلى ذكر هذا الشرط في متن العقد. طبعا بعض الأمور من الشروط لا يحتاج التصريح به، أنك تشترط مثلا السيارة من النوع الفلاني، من اللون الفلاني، من الشركة الفلانية، هذا ليس شرطا يقول العرف أنه يعتبر من الشروط الضمنية. ما ذكرته هو من الشروط الضمنية التي يرجع فيها إلى العرف، أو أي شروط أخرى يرى العرف أنها ليست بحاجة إلى ذكر من قبيل هذه الشروط. هذا المورد الثاني. المورد الثالث الذي يرجع فيه إلى العرف يرجع إلى العرف في تحديد المصداق. في حالة عدم تحديده من قبل الشارع المقدس، كما في مثل وعاشروهن بالمعروف، فهذه الآية تأمر الزوج بمعاشرة الزوجة بالمعروف، لكن الآية الكريمة أوكلت تحديد المعاشرة بالمعروف إلى العرف. وعاشروهن بالمعروف، ما هو المعروف؟ لم يتدخل الشارع بتحديده، وما دام الشارع لم يتدخل بتحديده فهذا يعني أنه قد ترك ذلك إلى العرف. وصدق المعاشرة بالمعروف قد تختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن عرف إلى عرف. مثلا كان الزوج إذا وفر لزوجته غرفة مستقلة يعتبر ذلك من المعاشرة بالمعروف. كانت الزوجة، كان العرف يرى أن توفير غرفة مستقلة للزوجة هو من نحو المعاشرة بالمعروف، كانت الزوجة تكتفي بغرفة مستقلة. لكن ربما الآن الغرفة المستقلة لا تكفي لصدق المعاشرة بالمعروف، ربما الآن يرى العرف أن المعاشرة بالمعروف عند تعدد الزوجات أو عند وجود أهل للزوج، ربما شوفوا هنا تختلف، عند تعدد الزوجات ربما يرى العرف أن البيت المستقل هو الذي يصدق أنه معاشرة بالمعروف. أما وجود غرفة في بيت مع زوجة أخرى لا يصدق عليه أنه معاشرة بالمعروف. نعم، إلى الآن العرف يرى أن وجود غرفة في بيت مع الأهل ربما يرى أنه معاشرة بالمعروف. قد نصل إلى زمان تعتبر الغرفة المستقلة مع الأهل ليست معاشرة بالمعروف. قد نصل إلى زمان أن الغرفة المستقلة حتى مع الأهل ولو أنه لا توجد زوجة أخرى ليس من المعاشرة بالمعروف. إذن هذا مصداق للمعروف، مصداق المعروف قد تركه الشارع للعرف، وهو يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. وكذلك في مثل قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فالإعداد في زمن الآية كان يكفي فيه تهيئة السيف والرمح والخيل وما إلى ذلك. العرف كان يرى أن الإعداد للقوة مصادقه تهيئة السيوف والرماح والدروع والخيول ونحو ذلك، بينما الآن مصادق الإعداد والتهيئة بالقوة العرف ماذا يفهم منها؟ يفهم منها تهيئة الطائرات والدبابات والمدافع وكل ما هو لازم في معركة حديثة. فإذا هذا مصداق ترك تحديده لما يناسب الزمان والمكان، يعني للعرف. وقد يختلف العرف في زمان عن العرف في زمان آخر، في مكان عن العرف في مكان آخر. لكن في هذا المورد تحديد المصداق ليس دائما يصح الرجوع إلى العرف في تحديد المصداق. هذا العنوان الذي أعطيناه، هذا العنوان، العنوان الأول في أي عنوان كان؟ تشخيص معاني الألفاظ. العنوان الثاني في أي شيء كان؟ في تحديد الشروط الضمنية. المورد الثالث في أي شيء كان؟ في تحديد المصداق. وبينا أمثلة لتحديد المصداق الذي تركه الشارع للعرف. لكن تحديد المصداق ليس دائما يصح الرجوع فيه إلى العرف، فهناك مصاديق قد يتساهل ويتسامح العرف فيها، فهنا لا يصح الرجوع إلى العرف في تحديد تلك المصاديق. من أمثلة ذلك الشارع أمر بغسل الوجه واليدين في الوضوء ولم يذكر مراده من الغسل. ما هو الغسل؟ لم يذكر المراد من الغسل، فهنا نرجع إلى العرف في تحديد المراد من الغسل. هذا مفهوم، هذا يرجع إلى المورد الأول تشخيص معاني الألفاظ. هنا نرجع إلى العرف في تحديد معنى هذا اللفظ، ما هو المراد من الغسل؟ والغسل عرفا هو صب الماء على البشرة بحيث يجري الماء على العضو، وإذا لم يجري الماء كان ذلك مسحا لا غسلا للعضو، وهذا لا كلام فيه. الرجوع إلى العرف في تحديد معنى الغسل لا كلام فيه. العرف يرى أن الغاسل هو صب الماء بحيث يجري ولو جريانا بسيطا، هذا لا كلام فيه. لكن لو فرض أن شخصا لم يوصل الماء إلى بقعة صغيرة في وجهه أو يده ولو بمقدار رأس الإبرة، فهنا يعني هذا مصداق للغسل. مفهوم الغسل واضح، رجعنا فيه إلى العرف. بعد أن رجعنا إلى العرف في تحديد مفهوم الغسل، سؤال: هل يمكن لنا أن نرجع له في تحديد مصداق الغسل أم لا في مثل هذا المورد؟ المورد الثالث كان يمكن الرجوع إلى العرف في تحديد المصاديق، لكن هل في كل المصاديق؟ نقول لا، بعض المصاديق لا يصح الرجوع فيها للعرف، بعض التحديد للمصاديق لا يصح الرجوع فيه للعرف. لماذا؟ لأن العرف في تحديد بعض المصاديق قد يتساهل ويتسامح، كما في مثال الآن رجعنا على العرف في تحديد مفهوم الغسل، وأنه صب الماء على البشرة بنحو يجري من جزء إلى جزء. السؤال هو: لو أن شخصا غسل وجهه أو يده لكن بقيت بقعة صغيرة ولو بمقدار رأس الإبرة لم يصل إليه الماء، هنا عندما نعود إلى العرف ونسأله نقول له: مثل هذا الشخص حقق مصداق الغاسل أم لم يحقق؟ لو رجعنا إلى العرف ربما يجيب العرف غير المتأثر بالفتاوى بأنه نعم قد حقق مفهوم الغسل، مصداق الغسل. هذا الإنسان الذي بقي في وجهه أو في يده ولو بمقدار رأس إبرة قد حقق مصداق الغسل. العرف قد يقول بكفاية ذلك، لكننا في مثل ذلك، في مثل هذه التحديدات العرفية المبنية على التساهل والتسامح، لا نرجع فيها إلى العرف، مع أن الشارع لم يقل أنه يبطل الغسل لو ترك المكلف بقعة ولو بمقدار رأس إبرة، لم يقل ذلك. حتى نقول إننا لا نرجع للعرف لأن الشارع قد قال ذلك، لا، لكننا نقول بعد أن حدد العرف مفهوم الغسل قد يتسامح في مصداقه، في تحقق مصداقه، فلا نرجع إلى العرف في تحديد المصداق، بل نبني على ما نفهمه من دقة في هذه المصادر. مثال آخر بالنسبة إلى الكر، إذا قلنا أنه عبارة عن 27 شبرة ووجد ماء يقل عن هذا المقدار بقطرة، وكذلك في المسافة الشرعية، قلنا أن المسافة الشرعية للسفر هي 44 كيلومتر ذهابا وإيابا، لو أن المسافر قد سافر أقل من هذه المسافة بمترا مثلا، العرف ماذا يقول؟ يصدق في الحالة الأولى أنه هذا ماء كثير وكر، ويصدق في الحالة الثانية أن هذا الشخص مسافر. هنا نقول في مثل ذلك لا نأخذ بهذه التحديدات العرفية، فالعرف بعد أن رجعنا إليه في تحديد المفهوم، طبعا هنا لم نرجع إليه في تحديد المفهوم لا بالنسبة إلى الكر ولا بالنسبة إلى المسافر، لأن للشارع مصطلحا خاصا، لكن رجعنا للعرف في مفهوم الغسل الذي لم يقل الشارع ما هو. بعد أن رجعنا إلى الشارع إلى العرف في تحديد المفهوم، أو أن الشارع قد حدد المفهوم ونريد أن نرجع إلى العرف في تحديد المصداق، فنرجع إلى العرف في تحديد المصداق في موارد، لكن لا نرجع إليه في تحديد المصداق في موارد فيما لو علمنا أن تحديد المصداق في هذه الموارد مبني على التسامح والتساهل العرفي. هذا المورد الثالث. المورد الرابع، طبعا بين قوسين، لماذا نذكر موارد محددة؟ المفروض أشير له من البداية لكن لوضوحي، لنشير إلى قضية إن العرف كالإجماع عندنا في أنه ليس دليلا مستقلا لإثبات الأحكام الشرعية كما هو الحال عند أهل السنة. أهل السنة يقولون إذا افتقدنا الدليل فالإجماع بنفسه حجة، لا يشترطون أنه يكشف عن رأي المعصوم. افترض أن المعصوم عندهم النبي فقط، حتى لا يشترطون أنه يكشف عن رأي النبي. وكذلك العرف عندهم بنفسه يعتبر دليلا مستقلا، يعني يكون دليلا مستقلا لا أنه يكشف عن حكم شرعي، يعني ما تعارف عليه العرف يعتبر شنو؟ يعتبر هذا مقبول شرعا لقاعدة عندهم مضمونها أن ما تعارف عليه العرف فهو مقبول عند الشرع المقدس، والأدلة مناقشة. بينما نحن نقول لا، يوجد دليل شرعي لكننا إما نرجع إلى العرف في تحديد المفهوم، أو نرجع إلى العرف في تحديد المصداق، في تحقق المصداق من عدمه، أو نرجع إلى العرف في تحديد المدليل الالتزامي وما إلى ذلك. يوجد دليل لكننا نرجع إلى العرف في بعض الموارد لكي نكتشف الحكم الشرعي من الدليل اعتمادا على فهم العرف. واضح. المورد الرابع على هذا هو في تحديد المدليل الالتزامية العرفية، كما في الدليل الدال على طهارة الخمر بانقلابه خلا. الخمر دل الدليل الشرعي على أنه إذا انقلب خلا فإنه يطهر. هذا الدليل يدل بالمطابقة على طهارة الخمر عند انقلابه إلى خل. جيد. والإناء يطهر أو لا يطهر؟ خمر في إناء والخمر قد انقلب خلا، الإناء شنو؟ افترض أن الشارع لم يقل أن الخمر إذا طهر طهر الإناء تبعا لذلك. هنا العرف يرى أن هذا الدليل بنفسه يدل بالالتزام على طهارة الإناء بالتبع. لماذا؟ لأن الحكم بطهارة الخمر دون الإناء مرفوض عرفا للغوية الحكم بطهارة الخمر. إذا افترضنا أنه سيتنجس مرة أخرى بالنجاسة العرضية بسبب الإناء، خمر في إناء طهر من قلابه خلا، وقلنا بأن الإناء لم يطهر تبعا، فهذا يعني أن الخمر سوف يتنجس من النجاسة العرضية مرة أخرى، فيكون الحكم بطهارته بالانقلاب لغويا، وحينئذ الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب إلى خل يفهم العرف منه طهارة الإناء بالتبع. ولذلك حكم الفقهاء بطهارة إناء الخمر تبعا لطهارة الخمر بالانقلاب. هذه بعض الموارد التي يجوز فيها الرجوع إلى العرف، ولعله من خلال البحث قد نعثر على موارد أخرى يجوز فيها الرجوع إلى العرف. النقطة الثالثة في الموارد التي لا يجوز فيها الرجوع إلى العرف، ضمنا تكلمنا الآن عن مورد لا يجوز فيه الرجوع إلى العرف، ما هو؟ في تحديد المصداق، إذا كان تحديد العرف مبني على التسامح والتساهل، هذا مورد. المورد الثاني الرجوع إلى العرف في بعض العادات التي يحتمل أنها ناشئة عن التسامح والتساهل أيضا. لا نستطيع الرجوع إلى العرف في مثل هذه العادات. مثلا إذا فرض أنه توجد عادة وهذه العادة غير متصلة بعصر المعصوم، حتى نقول بأن سكوت المعصوم عنها مع أنها تشكل خطرا على الشريعة دليل على رضاه وإمضائه لها، لا نجزم باتصالها بعصر المعصوم. وهذه العادة يحتمل أنها نشأت من التسامح والتساؤل، ففي مثل هذه العادات لا نستطيع الرجوع إلى العرف في إثبات أنها مرضية شرعا كما هو عند العامة. مثال: اليوم توجد في السوق عادة وأمر متعارف في بيع وشراء الأطفال، يوجد أطفال غير بالغين، هب أنهم مميزين لكن يبقى الاسم، الرجل مثلا يخرج عن الطفولية ببلوغه وهؤلاء الأطفال غير بالغين، ويوجد تعارف في السوق بأن البيع والشراء منهم تعامل صحيح، أو توجد عادة في السوق أن المعاملات غالبا تجرى بنحو المعاطات دون العقد اللفظي، حينئذ لا نستطيع أن نستند إلى هذه العادات المتعارفة لإثبات أنها مرضية شرعا، لا يمكن، لا يمكن تصحيح هذه العادات لمجرد أنها متعارفة ومرضية من قبل العرف. يعني بحيث إذا جاء شخص وقال بأني اشتريت من طفل أو بعت لطفل وحصل اعتراض، فلا يمكن أن يقول هذا متعارف في السوق. هذا التعارف أولا لا نجزم باتصاله بعصر المعصوم، وثانيا لعله مبني على التسامح والتساهل، فلا يكون حجة في الرجوع إليه. وبهذا هذا المورد بالذات يتبين أن العرف عندنا ليس مصدرا من مصادر التشريع حتى نستند إليه في أن ما يتعارف عنده يكون مشروعا، لا، ليس كذلك كما هو عند غيرنا، بل العرف عندنا إنما نرجع إليه في الكشف عن الدليل الشرعي. فإذا وجد لفظ لم يذكر الشارع رأيه وأن له وجه خاصا فيه، نرجع للعرف في تحديده. إذا وجد مصداق لم يحدده الشارع، نرجع إلى التحديد العرفي إذا لم يكن مبنيا على التساهل. إذا يوجد مدلول التزامي عرفي، نقول أننا مدلول التزامي عرفي من دليل، نقول لا نحتاج إلى الدليل الشرعي المستقل في هذا المدلول الالتزامي العرفي وما إلى ذلك. هذا كله في الموارد التي يجوز الرجوع فيها للعرف والموارد التي لا يجوز الرجوع فيها إلى العرف. النقطة الرابعة، هذا كان الكلام في النقطة الثالثة، إن العرف كما قلنا على قسمين: عام وخاص. هنا في هذه النقطة نقول إن المدار في بعض الموارد على العرف العام وفي بعضها على العرف الخاص، يعني في بعض الموارد لا نستطيع أن نكتفي بالعرف الخاص، المدار في بعض الموارد على العرف العام، لكن في بعضها يجوز الاكتفاء بالعرف الخاص، وتختلف الحالة من مورد إلى مورد. مثلا في تشخيص معاني الألفاظ والمداليل الالتزامية للدليل يجب الرجوع إلى العرف العام ولا يكتفى بالرجوع إلى عرف خاص، لأن الإمام حينما أطلق اللفظ ولم يذكر أن للشارع مصطلحا خاصا، نقول أنه اعتمد على ما يفهمه العرف العام، ألقى الكلام للعرف العام. وإذا وجد مدلول التزامي لللفظ ولم يبين حكم الشارع في المدلول الالتزامي خاصة، المعصوم لم يبين حكم الشارع، فهذا يعني أنه يريد المدلول الالتزامي الثابت عند العقلاء. إذن في هذين المجالين لا بد من الرجوع إلى العرف العام، ولا يكفي الرجوع إلى عرف خاص. أي مجالين؟ تحديد معنى الألفاظ وتحديد المداليل الالتزامية العرفية. أما في مثل تحديد المصداق، تحديد المصداق قد يختلف من زمان إلى زمان، غير المبني على التسامح والتساهل، قد يختلف من زمان إلى زمان، ومن عرف إلى عرف، ومن مكان إلى مكان، فيمكن الرجوع فيه إلى العرف الخاص. يعني إذا كان عرف المدينة يعتبر المعاشرة بالمعروف هو البيت المستقل، فنرجع إلى العرف في عرف المدينة في تحديد ما هو المعروف بالنسبة لبنت المدينة. وإذا كان في الأرياف يعتبر العرف المعاشرة بالمعروف يكفي فيها توفير الغرفة المستقلة، فنرجع في بنت الأرياف إلى ذاك العرف. وكذلك في الشروط الضمنية تكفي ملاحظة العرف الخاص. في المدينة من الواضح كثرة المتفقهات يعرفنا ويعرف الزوج أنه لا يجب عمل الزوجة في بيت زوجها، فلا يستطيع الزوج أن يعترض ويحتج بأن عمل الزوجة في بيت زوجها يعتبر من الشروط الضمنية. لكن في الأرياف من الممكن جدا أن الزوجة أصلا غير ملتفتة إلى أنه لا يجب العمل عليها، وفي عرف الأرياف يعتبر عمل الزوجة، طبعا احنا نامو في مقام الفتوى في مقام التوضيح، يعتبر عمل الزوجة الشرط الضمني في الزواج. فتحديد المصداق في مثل عاشرهن بالمعروف قد يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وكذلك تحديد الشروط الضمنية قد يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فيكفي فيه الرجوع إلى العرف الخاص. إن توفر العرف العام بها، لكن إن لم يتوفر العرف العام في مثل الشروط الضمنية وتحديد المصداق فيكفي الرجوع إلى العرف الخاص. هذا في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، كيف يحرز العرف؟ كيف للفقيه أن يحرز العرف أن هذا من العرف؟ عبارة من نشورة، والعرف ببابك. كيف يحرز العرف؟ في الجواب يوجد طريقان لإحراز العرف. الأول أننا نرجع لأفراد العرف، فنسأل هذا الفرد وهذا الفرد وذاك الفرد بأنه ما هو العرف في هذه القضية، حتى يحصل الاطمئنان بأن هذا هو رأي العرف، سواء كان عرفا عاما أو عرفا خاصا بحسب مورد الرجوع. إذا كان يلزم فيه الرجوع إلى العرف العام فيفترض أن يحصل الاطمئنان بأن هذا هو العرف العام، وإذا كان مورد الرجوع يكفي فيه تحقق العرف الخاص فيفترض أن يحصل الاطمئنان بأن هذا هو العرف الخاص في هذه القضية. الطريق الأول. طريق الثاني أن يراجع الفقيه نفسه ووجدانه العرفي بحيث يجرد ذاته عن العوارض الخاصة الطارئة عليها بسبب دراسته وثقافته الفلسفية والفقهية وما إلى ذلك. إذا استطاع الفقيه وأمكنه أن يجرد ذاته من هذه العوارض وتوصل إلى أن العرف الذي يعرفه هو في هذه المسألة مجردا عن العوارض هو هكذا، هذا هو العرف، يعني يرجع إلى نفسه ويسأل نفسه بما هي عرفية وأمكنه الاطمئنان بذلك، يعني أمكنه الاطمئنان بأنه قد حصل التجرد لذاته، فحينئذ يجزم الفقيه بأن هذا هو العرف إذا أمكنه ذلك، إذا أمكن التجرد، إذا أمكن للفقيه أن يفكك بين ثقافته الفقهية والفلسفية وبين عرفيته، إذا أمكنه التفكيك بينهما يمكن أن يحصل له الجزم بأن هذا هو رأي العرف في المسألة الفلانية. هذه النقطة الخامسة. بقي أمران. الأمر الأول أن المراد بالعرف الذي يصح الرجوع له هو العرف الناضج الذي يعرف القضايا العرفية ويميز بينها، وليس المقصود بالعرف الساذج الذي لا يعرف كيف يجيب لو سئل عن قضية عرفية. ما نروح للناس غير الناضجين فيعتبرون ما ليس من العرف من العرف، لا، يفترض أن نروح للناس الناضجين نضوج عقلي الذين يميزون أن هذا هو العرف أو هذا من سلوكهم الخاص. أنت الآن تسأل شباب يتصرف بتصرفات معينة يقول لك هذا المعروف عند الناس، يجوز المعروف عند جماعته دائرة ما دائرة، واضح الفكرة؟ ما يستطيع، مو ناضج بحيث يستطيع يميز أن هذه القضية هي المتعارفة عند العرف العام أو حتى عند العرف الخاص، بس مو عرف مجموعة خاصة واحد اثنين يحيطون بالإنسان أو عقله يعتقد أنه هذا من العرف، عدم نضوجه يجعله يعتقد أن هذا هو من العرف. هذا الأمر الأول. الأمر الأول شنو؟ نرجع عندما نريد أن نسأل، نسأل ناضجا نضوجا عرفيا يعرف كيف يتكلم بما يفهم الآخر أن هذا من العرف وذاك ليس من العرف. هذا الأمر الأول. أمر الثاني، ما هو الفارق بين العرف والسيرة على هذا؟ ما هو الفارق؟ العرف أعم من السيرة، لأن السيرة قد فرض فيها وجود سلوك خارجي على الفعل أو الترك، بينما العرف أعم من هذا إذ لم يلحظ فيه جانب السلوك فقط. لأننا ماذا قلنا في المورد الأول من الموارد التي يجوز فيها رجوع العرف؟ نرجع للعرف في تشخيص معاني الألفاظ، والرجوع في تشخيص معاني الألفاظ إنما يصح شنو جابوني؟ الرجوع فيه للعرف دون السيرة، لأن معاني الألفاظ ليست من قبيل السلوك كي يرجع فيها إلى السيرة. وبعبارة كل سيرة هي مصداق للعرف، لكن ليس كل عرف هو سيرة. فالعرف عام من السيرة. إذا عرفنا هذا نعود لمطلبنا، ما الذي أدخلنا في بحث العرف؟ مطلبنا أن المراد من الواجه الذي أمر الشارع بغسله والذي لم يحدد أن له مصطلحا خاصا، ما هو؟ الشارع على الفرض أو بالاعتماد على الآية الكريمة فقط، فاغسلوا وجوهكم، ولم تحدد الآية ما هو معنى الوجه. فقلنا أن الوجه من المفاهيم التي ليس للشارع مصطلحا خاصا فيها فيرجع فيها للعرف. لنسأل العرف، ما هو الوجه؟ العرف يفهم أن الوجه من المواجهة، فهو الجزء المواجه، وهو من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، هذا هو الوجه. فالدليل الأول على هذا التحديد إذن شنو؟ هو الفهم العرفي. لكن يمكن أن يقال أن العرف وإن كان مفهومه للوجه من حيث الطول هو ذلك، من قصاص الشعر إلى طرف الذقن أو الذقن بالتحريك، لكنه لا يفهم مثل هذا التحديد من جهة العرض. من جهة العرض لا يفهم العرف أن التحديد بمقدار ما تشتمل عليه الإبهام والوسطى، هذا التحديد لا يفهمه العرف. العرف إذا كان يفهم للوجه من تحديد من جهة العرض فيمكن أن يقال أنه يرى أن الوجه عرضا من حد الإذن إلى حد الأذن، عرف. يعني هل يفهم العرف أن صفحة الخد الذي يعبر عنها بالعارض، هذه التي بين شعر اللحية والأذن وتنزل، هذه غير داخلة في الوجه؟ يفهم العرف ذلك؟ يفهم العرف أن الصدغ، سيتأتي هذه المعاني، غير داخل في الوجه؟ يصعب أن نلتزم بذلك. أنا لا أريد أن أقول أن تحديد الوجه هو من حد الأذن إلى حد الأذن، لا أريد أن أقول ذلك، لكن أريد أن أقول بأن هذا التحديد الذي هو بمقدار ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا ليس تحديدا عرفيا، فحينئذ قد نميل إلى أن هذا التحديد مما تدخل الشارع به، وبالتالي فهو ليس من الموارد التي يرجع فيها إلى العرف. من جهة الطول نعم، لكن من جهة العرض الشارع قد تدخل بذلك فاعتبر هذا المقدار من الوجه وأخرج غير هذا المقدار من الوجه، ومن حق الشارع ذلك. الشارع لا يقول أنتم يعني الوجه هو هذا المواجه. أريد أجيب عن بعض عن إشكال أورده أحد الأخوة في نهاية الدرس، أن الشارع لا يتدخل في الأمور التكوينية. الشارع لا يقول أن هذا من حد الأذن إلى حد الأذن ليس وجها، أو أن الوجه حقيقة وتكوينا هو ما دارت عليه الأصبعان، لا، لكن من حقه يقول إن ما يجب غسله من الوجه هو هذا
خصوص الوضوء،
واضح؟ هو ما دارت عليه الأصبعان، يعني من حق الشارع أن يوجب
أقل أو أزيد من الوجه المتعارف من حقه ذلك أو ليس من حقه. من حقه ذلك يعني لو قال الشارع أنه يجب غسل الأذنين مع الوجه في المشكلة هو الشارع من حقه أن يوجب أو لا يوجب. يقول هذا المقدار أوجبه أوجب غسله وهذا المقدار لا أوجب غسله. فأنا أميل إلى أن تحديد الوجه تحديد الواجب غسله من الوجه من جهة العار ليس مستنده الأول العرف بل مستنده الأول هو هذا التحديد. نتكلم في التحديد مو في أصل وجوب الغسل. مستنده الأول هو الروايات فإن للشارع مصطلحا خاصا في تحديد الوجه وشاهد على ذلك سيأتي الكلام منها أن يوجد خلاف في بعض أجزاء الوجه تدخل أو لا تدخل يجب الغسل أو لا يجب الغسل بين الفقهاء. فذا المسألة وطبعا كل الخلاف وين من جهة العرض. فذا المسألة ليست تحديد العرض للوجه ليس تحديدا عرفيا وإنما الشارع قد تدخل بتحديده وأن له مصطلحا خاصا أوجب عليه الغسل بهذا المقدار المحدد.
صلوا على محمد وآل محمد.